أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. إذا كانت سورة الانشقاق تدعونا إلى تحمل المسؤولية وتبين لنا بوضوح أن علينا كبشر أن نستعد للكدح الدائم حتى نصل إلى الله، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، فإن هذه السورة تبين لنا كيف نتجاوز أكبر عقبة في طريقنا لتحمل المسؤولية، وهي الإرادة الصلبة، الإرادة التي لا تلين، الإرادة التي لا تقف أمامها أي عقبة من العقبات المادية، الإرادة التي تتجاوز كل الخطوط الحمر في حياة الإنسان. وإذا كانت الحرب صراع إرادات، فإن مواجهة المؤمنين مع الطغاة أكبر تجلي لصراع الإرادات. فبينما الطغاة يتسلحون بالإمكانات وبالمكر وبالشيطنة وبالكذب والدجل و بكل ما أوتوا من قوة مادية، فإنه في مواجهة هؤلاء المؤمنون يتسلحون بالإرادة الصلبة، بالإيمان، بالتقوى، بالتوكل على الله. يعني أسلحتنا معنوية بينما أسلحتهم مادية. هنا نحن إذا فقدنا سلاحا من هذه الأسلحة المعنوية فكأنهم فقدوا أكبر سلاح مادي. لا، نحن نتشبث بهذا السلاح المعنوي العظيم. وفي تاريخنا نحن المسلمين آيات من الصمود والتصدي والاستقامة، أبرزها ملحمة الطف في كربلاء، حيث نجد فيها أن الإمام الحسين سلام الله عليه قدم كل ما يملك ولم يتراجع قيد أنملة عن كل أهدافه، وانتصر بالتالي على الأعداء. في التاريخ لعل قضية الأخدود التي ربما تكررت أكثر من مرة في أكثر من موقع، هذه القضية مثل، لعله نستطيع أن نقول مثل أعلى لصمود المؤمنين. صحيح أن سورة هود تبين لنا الاستقامة عند القيادات، ولعلها سورة الاستقامة، ولكن سورة البروج سورة تبين لنا استقامة المؤمنين، ليس شخص واحد وهو القائد الأعلى، وإنما الأمة كأمة. هذا أمة الإيمان، أمة الصلابة، أمة مسؤولية، تحمل المسؤولية بكل ما تعني ذلك من تضحيات ومن فداء. ولعل هذا هو مجمل ما يدور في هذه السورة الكريمة. ولكن ما هي أدوات صمود الإنسان؟ أهم شيء اللي نجده في هذه السورة، ربنا يبين أن عمل الطغاة وهم أصحاب الأخدود، عمل هذا الطغاة تحت السيطرة، يعني ربنا هو الذي يسيطر على ذلك، لأنه هو رب البروج، هو رب الشاهد والمشهود، يضرب لنا مثلا بآل فرعون وبثمود، ويضرب لنا الأمثال التاريخية كيف أنه بالرغم من أنهم في البرهة تاريخية معينة استطاعوا أن يستغفلوا الزمن ويسيطروا ويعملوا ما يعملوا، إلا أن هذا إنما هو فترة قصيرة وحسب حكمة معروفة للباطل جولة وللحق دولة، جولة من جولات. وهذه الجولة إنما هي لأسباب لعل أهمها تجربة إرادة الإنسان، للإنسان الذي الإنسان المؤمن الذي يقرأ سورة الأخدود، سورة البروج، ويسمع قصة الأخدود ويتشبع في حياته بقصص أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه، هذا الإنسان قد في حياته ما يصير ولا مرة أن يواجه نفس التفاصيل، نفس التضحيات، ولكن أي تضحية أخرى في حياته تبدو سهلة. يقول الإمام الحسين ضحى بنفسه، أنا شوي ما أشتغل، الإمام الحسين ضحى بنفسه، علي أكبر ضحى بنفسه، أنا ما أتحمل الحر، ما أتحمل البرد، يعني بقية التحديات في الدنيا تسهل أمامه. يعني لما يشوف القمة السامقة التي وصل إليها الإمام الحسين وأهل بيته وأصحابه، فيتضاءل أمام هذه القمة فيستسهل الصعب، لأستسهلن الصعب أو أبلغ المنى. يعني قضية أنه هسه شوية حار، شوية برد، شوية خسارة، شوية تعب، إذن كلها يتجاوزها، مو مع أول مشكلة شوف شرد، لا يقوم. أنا الآن لست في مورد أبين قصص تاريخنا إحنا كمسلمين كأصحاب رسالة وتاريخ إخواننا في سوح جهاد في أفغانستان، في إيران، في العراق، في لبنان، في مناطق أخرى، كيف أنهم كانوا في قمة التضحية وكانوا مع ذلك يرون أن هذه التضحيات لا شيء إذا قيست بتضحيات أبي عبد الله الحسين وأصحابه وأهل بيته عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام. وهذا اللي جعل التاريخ يقف إجلالا لإخوانكم الرساليين في كل مكان، في جنوب لبنان، في أفغانستان، في تحديهم لأكبر قوة عسكرية ذاك اليوم في العالم، الجيش الأحمر اللي ما دخل مكان وخرج منه عنوة إلا أفغانستان، دخله ظلما وخرج منه عنوة الجيش الأحمر، وبسبب جهاد المجاهدين وتضحياتهم، لأنه استلهموا هذه التضحيات من قصة أبي عبد الله الحسين ومن قبل من القرآن الكريم. طيب، نأتي إلى كلمات هذه السورة الكريمة. والسماء ذات البروج، البرج المكان العالي برج يسمى، والمرأة إذا تبرجت باعتبار تظهر زينتها، فالمكان العالي يسمى برج باعتباره يظهر من بعيد يشوف واحد. وعادة البرج موقع الرصد، يعني البرج قديما ما كان عندهم عمارات، وإنما كانت عندهم منائر وعندهم أبراج عسكرية من خلالها يرصدون العدو. فهذا البرج، السماء بها آيات كثيرة لله سبحانه وتعالى، ذات الحبك، السماء فيها النجوم، فيها سقف محفوظ كذا، ولكن من جملة ما في السماء أنها مرصد، مراصد لضرب الشياطين، لعل هذا البروج بمعنى أن السماء فيها مراصد لمواجهة الشياطين. أنت الآن تحس أن هذه السماء تحفظك من نيازك، قبل يوم نيزك في أحد مدن أمريكا نزل وأضاء الليل في ذاك المكان، لأنه دخل يعني صاعقة أو نيزك حتى ما تعرفه. فإذا إحنا كنا نيازك تنزل علينا فهو مصيبته، لكن إحنا نحس أن هذا السماء جعله الله سقفا محفوظا، لكن شيء آخر ما نحس أن هذه السماء أيضا تحفظ من الشياطين، لأن الشياطين أيضا يأتون إلى الإنسان من فوق ويحاولون أن يأذوه، والله يدفعهم بالنيازك والشهب كما في الآيات القرآن. لعل هذا معنى، وممكن أن يقال أن السماء ذات البروج، يعني فيها بروج، فيها منازل للقمر، منازل الشمس، منازل كل 12 ساعة، بعضها مثلا الشمس كل 30 يوم، هذه أيضا تفسير آخر. والقرآن حمال ذو وجوه، ممكن كل التفاسير صحيحة في القرآن الكريم، والسماء ذات البروج، لكن سياق الآية وما بعد هذه الآية لعله يدل على المعنى الأول، لأن الله يقول واليوم الموعود، يعني في النهاية لا كبير ولا صغير ولا طاغية ولا مظلوم، لا أحد يستطيع أن يتهرب من ذلك اليوم، يوم موعود، يعني يوم وعده الله أن يتحقق في ذلك اليوم، ونحن سنلتقي هناك شئنا أم أبينا. وفي ذاك اليوم حينما نلتقي هناك شاهد ومشهود. من هو الشاهد ومن هو المشهود؟ عشرات الأقوال وردت في التفاسير حول من هو الشاهد ومن هو المشهود، من قولهم أن الشاهد هو رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والمشهود نحن البشر، والشاهد هم الأنبياء، والمشهود هم الأمم. الشاهد هو يوم الجمعة، هو يوم عرفة، لأن الزمان يشهد على الإنسان والمكان يشهد على الإنسان. والشاهد كذا كذا كلام كثير، لكن الحقيقة القرآن لعله يحلف يمينا بكل شاهد ومشهود. بالتالي الإنسان شاء أم أبى يعيش في إطار الشهادة. الشاهد هو الحاضر، يعني قوة ناظرة حاضرة، الملائكة اليوم الليل الأئمة النبي وإلى آخره، ومشهود ونحن البشر، بالتالي شاهد ومشهود. هذا يحلف، وهذا معناته أنه الإنسان مهما يكون هكذا. شوفوا الإمام الحسين سلام الله عليه في لعله أصعب المواقف في يوم عاشوراء قال كلمة، أصعب المواقف حينما أصاب السام نحر علي الأصغر سبحان الله، صح، جاي يعرض على الجماعة أن يعطوا مال، فبادروا بإطلاق السهم على منحره. لكن في هذا الموقف ماذا قال؟ قال هون علي ما نزل بي أنه بعين الله. يعني الإنسان في كل موقف وفي كل لحظة في أي موقف صعب، إذا توجه إلى هذه الحقيقة أن الله هو شاهد، كل شيء يهون عليه، لأن الله هو القوي العزيز اللي يسجله تضحيته يكتبها ويعطيه الكثير من الأجر على هذه التضحية، وبالتالي ينصره في وقت معين. وشاهد ومشهود، ربنا يبين قسما بالسماء وهي ذات البروج التي تحفظ وترصد، واليوم الموعود حيث الجميع موعودون لذلك اليوم أن يحاكموا فيه، وذلك اليوم هناك شاهد وهناك مشهود. هذا الإطار، قتل أصحاب الأخدود، أصحاب الأخدود قتلوا بمعنى شنو؟ هل بمعنى أنهم فعلا قتلوا؟ حسب بعض الروايات أو بعض التفاسير أنهم بعدما حفروا الخنادق وجعلوا المؤمنين يلقون بأنفسهم في النيران، في آخر لحظة انطلقت شرارة من نفس النيران على أولئك الجنود الذين كانوا هناك وحرقوا. هذا هو التفسير، لكن هذا أحد التفاصيل. قتل أساسا الإنسان، لعنة في القرآن باعتبار القتل هو آخر مصيبة يصير عند الإنسان حتى أكثر من الموت، فلذلك هذا لعنة. قتل أصحاب الأخدود، من هم أصحاب الأخدود وما هي قصتهم؟ حسب الآيات ونقرأ الروايات إن شاء الله، النار ذات الوقود، نار نوعين، أكو نار فيها خمود شوية، فيها شوية رماد على النار، لكن هؤلاء كانوا يجعلون نار ملتهبة ذات الوقود تتقد. إذ هم عليها قعود، هم وقاعدين على طرفين ويشهدون عذابهم للمؤمنين، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، أنهم يشهدون ما يفعلون بالمؤمنين. المؤمن كان يؤتى به ويقول ألق نفسك بالنار أو اترك دينك. خلوا بالكم، المؤمنون هم بأنفسهم كانوا يلقون أنفسهم بالنار لكي لا يتركوا دينهم، وفاء لدينهم كان يذب نفسه بالنار. وهذا هو أعظم تضحية، أنه ما ينتظر هم يذبوه هو يذب نفسه. والقصة معروفة عن تلك المرأة التي كانت تحمل معها طفلا، الطفل شهر عمره مو أكثر، فجت يم النار، شافت النار فخشيت من النار ورجعت مرة ثانية مرة ثالثة، نطق الطفل، وهذا من الأطفال اللي نطقوا بالتاريخ وهم خمسة، نطق الطفل قال لا تخافين، هذه نار أهون من نار جهنم، ذبي نفسك بالنار. وذبت نفسها بالنار والطفل وياها وحرقت. هذه مثل للتضحية، للعطاء، مثل لصمود الإرادة، الإرادة القوية التي تغلب كل حس مادي. ذبت نفسها هي وابنها بالنار بعد الطفل. وفي بعض التواريخ أن هؤلاء حينما كانوا يذبون أنفسهم بالنار كانت أرواحهم تخرج من أجسادهم وتدخل الجنة قبل أن يصل جسمهم إلى النار، وهذا من نعم الله على الإنسان. سبحان الله، أن الله سبحانه وتعالى بالنسبة للمؤمنين اللي يعني امتحانهم صعب ويدخلون، الله يسهل عليهم الأمر، مو يبقى. سبحان الله، يعني الشهيد مثلا قبل ما يقع على الأرض يقع في حضن حرية من حريات الجنة، يعني معنى ذلك أن الله يستلب روحه قبل أن يصل إلى الأرض، وهذا من فعل الله سبحانه وتعالى ورحمته الواسعة. وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله عزيز الحميد. شنو المشكلة الكبيرة اللي كانت بينهم وبين أعدائهم؟ كانت فقط قضية الله سبحانه وتعالى، عبادة الله. هم كانوا يدعون إلى الله، يعني ما كانت مناصب، ما كانت مصالح، ما كانت عصبيات، ما كانت أوتار، إنما قضية واحدة وهي قضية الإيمان بالله سبحانه وتعالى، ووصلوا إلى هذه القمة من التضحية من أجل الله سبحانه وتعالى. كانت أعمالهم نياتهم خالصة لوجه الله. والله الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. يعني شوفوا هنا بعد ما ربنا قال في الآية الثالثة وشاهد المشهود، بيّن أيضا أن هؤلاء شهود، هم شهدوا التعذيب الذي ألحقوه، والله شاهد على كل شيء أيضا، فالله شاهد وهم شهود والملائكة شهد، وبالتالي الإنسان لا يستطيع أن يتهرب من الشهود، لا يمكن أن تغيب عنه الشهود في أي لحظة، وفي أي مكان في العالم. هناك روايات لا بأس أن أبينها حول هذه القصة، وسبق وأن بينت لكم يبدو من خلال التاريخ أن قصة الأخدود مكررة، هذا كان نوع من التعذيب اللي كان الأعداء يعذبون به المؤمنين، قسم في اليمن صاير، وقسم في الشامات، وقسم في الحبشة، وقسم في بلاد الفارس، ويبدو أماكن متعددة. ولا بأس بأن نعتقد بأنه القصة تكررت في أكثر من مكان. أولا أقرأ لكم الرواية المروية في بعض الكتب، على أي حال لا بأس مضمونها مضمون يتوافق مع مضمون رواياتنا. والرواية تقول حول شهادة الزمن على الإنسان، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم روي عنه: ليس من يوم يأتي على العبد إلا ينادي فيه، اليوم ينادي يا ابن آدم أنا خلق جديد، يعني أمس غير اليوم، لا تحسبوا الأيام مثل بعض، كل يوم يوم جديد، أنا يوم جديد، وأنا فيما تعمل عليك شهيد، كل ما تسوي أنا أشهد عليك، فاعمل في خيرا أشهد لك به غدا، فإني لو قد مضيت لم ترني أبدا. ويقول الليل مثل ذلك. وهناك أشعار منسوبة إلى الإمام الحسين سلام الله عليه في هذا الاتجاه، أنا ما عندي النص، لكن الإمام الحسين عنده ثلاث أبيات في شعر في هذا الاتجاه، أنه الأيام تأتي وتمضي، وعلى الإنسان أنه لو يوم من أيامه، هذا حسب الرواية عن الإمام الحسين سلام الله عليه، لو أنه قصر في يوم إلى مجال اليوم الثاني يستغفر الله وما يقصر حتى يجبر كسرة في اليوم السابق. مقاتل يقول أن أصحاب الأخدود ثلاثة، واحد بنجران والآخر بالشام والثالث بفارس، بس أسماءهم ما يهمنا. في بعض الأحاديث أن القصة وردت في الحبشة، وفي رواية عن الإمام الباقر سلام الله عليه قال: أرسل علي عليه السلام إلى أسقف نجران يسأله عن أصحاب الأخدود فأخبره بشيء، جاب قصة ما مذكورة، فقال عليه السلام: ليس كما ذكرت، ولكن سأخبرك عنهم، أن الله بعث رجلا حبشيا نبيا، وهم حبش وهم أحباش، فكذبوه فقاتلهم أصحابه وأسروه وأسروا أصحابه، ثم بنوا له جسرا ثم ملأوه نارا. هذا الجسر بمعنى أنه مكان مرتفع وتحت مكان منخفض، يبدو هذا معناه. ثم جمعوا الناس فقالوا: من كان على ديننا وأمرنا فليعتزل، يروح يوقف على جنب، ومن كان على دين هؤلاء فليرم نفسه بالنار. فجعل أصحابه يتهافتون في النار، يعني يتسابقون لإيقاع أنفسهم في النار لكي يثبتوا أنهم ليسوا على دين ذلك الملك الحبشي. فجاءت امرأة معها صبي لها ابن شهر، الصبي عمر شهر، فلما هجمت دخلت حتى تروح للنار هابت ورقت على ابنها، هالمرة مو على نفسها وإنما على ابنها، العاطفة أخذتها، فنادى الصبي: لا تهابي وأرميني ونفسك في النار، فإن هذا والله في الله قليل، فإن هذا والله في الله قليل. فرمت بنفسها في النار وصبيها، وكان ممن تكلم في المهد، يعني من الأطفال يتكلموا، بالإضافة إلى عيسى ويحيى، والطفل اللي شهد ببراءة يوسف هذا أيضا طفل اللي في المهد كان. وأما عبرة هذه القصة لا بأس أن أقول لكم، هذه العبرة يبينها الإمام الصادق سلام الله عليه في حديث قد كان قبلكم قوم يقتلون ويحرقون وينشرون بالمناشير وتضيق عليهم الأرض برحبها، أي مكان يروح الطغاة كان يلاحقوهم، فما بردهم عما هم عليه شيء، يعني ما تهاونوا ظلوا على حرارتهم بالرغم من كل ذلك، ما فيه غير ترة وتروا من فعل ذلك بهم ولا أذن، بل ما نقموا منهم، يعني ما كانت بيناتهم ثارات، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. فاسألوا ربكم درجاتهم واصبروا على نوائب دهركم تدركوا سعيهم، يعني اتصلوا مثلهم. أما الرواية الحلوة اللي منقولة، أنا في الواقع أنقلها من تفسير نور الثقلين، بس هو ناقلها من مكان لا يهمني، هذه الرواية لا بأس بها، فيها كثير من العبر. أختم بها الحديث: كان ملك في من كان قبلكم له ساحر. حتى الآن الملوك عندهم سحرة، ذول المستشارين أكثرهم سحرة، سحرة يعني متصلين بالشيطان. فلما مرض الساحر قال: إني قد حضر أجلي، فاتبع إلي غلاما أعلمه السحر. دور، فتش، لقى في الطفل، قال: هذا الطفل خوش طفل، يروح يتعلم السحر. فدفع إليه غلاما وكان يختلف إليه، الغلام يومي يروح يم هذا الساحر، وبين الساحر والملك راهب، فمر الغلام بالراهب فأعجبه كلامه وأمره، فكان يطيل عنده القعود، فإذا أبطأ على الساحر ضربه، وإذا أبطأ عن أهله ضربوه، فشكى ذلك إلى الراهب. أهل يقول: ليش تأخرت؟ هو كان رايح أيام الراهب، ما يقول. الساحر يقول: ليش تأخرت؟ يقول ما يقول. فاليوم راح عند الراهب، قال له: عمي أنا كل مرة أروح أجي أنضرب. فقال: يا بني، إذا استبطأك الساحر فقل حبسني أهلي، وإذا استبطأك أهلك فقل حبسني الساحر. فبينما هو ذات يوم، وإذا بالناس قد غشيهم دابة عظيمة. هسه هذه الدابة شنو؟ لعله حية كانت، جاءتهم حية عظيمة، فهو في نفسه قال: اليوم أعلم أمر الساحر أفضل أم أمر الراهب. فأخذ حجرا فقال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك فاقتل هذه الدابة. فرمى فقتلها ومضى الناس. هذه علامة حصلها. أنتوا حاولوا في حياتكم أيضا بعض الأحيان تطلبوا من الله أن يريكم بعض الملكوت، يعني بعض الأمور اللي يقوي الإيمان عند الإنسان. فأخبر بذلك الراهب فقال: يا بني، إنك ستبتلى، فإذا ابتليت فلا تدل علي. قال: وجعل يداوي الناس فيبرئ الأكماه والأبراص. يبدو ببعض الروايات الشكل أن تتصور أنه هذا الراهب كان مسيحيا، كان داعيا إلى عيسى بن مريم سلام الله عليه، ولعل المنطقة هي منطقة أنطاكية وهالمناطق. فبينما هو كذلك، إذ عمي جليس للملك، أو عمى جليس للملك، واحد من أطرافية الملك أصابه العمى، فأتاه حمل إليه مالا كثيرا فقال: اشفني ولك وها هنا. فقال: أنا لا أشفي أحدا، ولكن الله يشفي، فإن آمنت بالله ودعوت الله فشفاك. قال: فآمن فدع الله فشفاه. فذهب فجلس إلى الملك فقال: يا فلان، من شافك؟ قال: ربي. قال أنا؟ قال لا، ربي وربك الله. قال أو إن لك ربا غيري؟ قال نعم، ربي وربك الله. فأخذه فلم يزل به حتى دله على الغلام، فبعث إلى الغلام فقال لقد بلغ من أمرك أن تشفي لأكمه ولا أبرص. قال ما أشفي أحد ولكن الله يشفي. قال أو أن لك ربا غيري؟ قال نعم، ربي وربك الله. فأخذه فلم يزل به حتى دله على الراهب، يعني لم يزل به عذبه عذاب شديد. فوضع المنشار عليه فنشر حتى وقع شقه، قتله بنشره بالمنشار، صار اثنين. وهذا من أصعب أنواع الإعدام. فقال للغلام ارجع عن دينك فأبى، فأرسل معه نفرا فقال اصعدوا به جبل كذا وكذا، فإن رجع عن دينه وإلا فهدهدوه منه، ذبوا من فوق الجبل. قال ففعلوا به، قالوا فعلوا به الجبل، فقال اللهم اكفنيهم بما شئت، فرجف بهم الجبل فددهده أجمعون، كلهم وقعوا ماتوا، هم كانوا عشرة راحوا. فبقى هو راح يا الملك، الملك شافه وجاء الملك فقال ما صنع أصحابك؟ قال كفانيهم الله. فأرسل به مرة أخرى فقال انطلقوا به فلجوه، فلججوه في البحر، ذبوه في لجة البحر، فإن رجع وإلا فأغرقوه. فانطلقوا به في قرقور، يعني سفينة طويلة الآن هم موجودة. فلما توسطوا به البحر قال اللهم اكفنيهم بما شئت، فانكفأت بهم السفينة، هم ماتوا. هو وصل للشاطئ وجاء حتى قام بين يدي الملك، قال هان رجعت أنا. فقال ما صنع أصحابه؟ فقال كفانيهم الله. إيش قد هذا الصلف هذا الرجل، كل هالحقائق يشوف هو ما يصير عنده إيمان. ثم قال إنك لست بقاتلي. الآن الغلام علمه كيف يقتله، كيف يقتل الغلام يعني. فقال إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما أمرك به. كيف نسوي؟ قال اجمع الناس ثم اصلبني على جذع، ثم خذ سهما من كنانتي ثم ضعه في كبد القوس، ثم قل باسم رب هذا الغلام فإنك ستقتلني، يعني أطلق السهم علي بهذه التعويذة باسم رب هذا الغلام. فجمع الناس وصلبه ثم أخذ سهما من كنانته فوضعه على كبد القوس وقال باسم رب هذا الغلام، ورمى فوقع السهم في صدغه وما استشهد. يعني هو اشترى لنفسه الشهادة من أجل الدين بهالطريقة هذا. فقال الناس آمنا برب الغلام، هذا خوش رب. وتضحيته في الواقع جعلت الناس يؤمنون. فقيل له أرأيت ما كنت تخاف؟ قد نزل والله بك من الناس، الناس صاروا مؤمنين. فأمر بأخدود فخددت على أفواه السكك ثم أضرمها نارا، فقال من رجع عن ديني فدعوه، ومن أبى فأقحموه فيها. فجعلوا يقحمونهما. وجاءت امرأة بابن لها فقال لها يا أماه اصبري فإنك على الحق. اختصار القصة هنا، واقعا هذه القصة أنا أستفيد منها كثير من البصائر، بس بصيرتين أساسيتين. البصيرة الأولى أن هذا الراهب رب هذا الغلام، تربية الرجال، تربية الأطفال، سبحان الله. لعل واحد يربي واحد آخر، ذاك الثاني ما يصير شيء، هو ما يصير شيء، هو يموت لسبب، بس ذاك اللي رباه هو اللي يقوم بدور كبير، وهي قصص كثيرة فيها. والبصيرة الثانية أنه ضحى بنفسه في اللحظة المناسبة من أجل الدين وبهذه الشهامة وبهذه الشجاعة وبهذه الاستقامة من أجل نشر الدين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لذلك، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.